السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات. وقد وقفنا سويا بتوفيق الله تعالى في اللقاء المنصرم مع المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة، أي الحالات الأربع للمأموم مع الإمام. وبينت بتوفيق الله جل وعلا من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة وكلام أهل العلم أن المسابقة محرمة، وأن المخالفة من أهل العلم من قال أنها مكروهة، ومنهم من قال أنها محرمة، والموافقة مكروهة، والمتابعة واجبة. هذا ما تدارسناه سويا في اللقاء المنصرم، وها نحن اليوم قد شاء لنا الله تعالى أن نلتقي لنبدأ مع الحديث 74، وهو الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. صلى رسول الله، ما تصلي، صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. يفهم من كلمة بيته أنه صلى الفرض أم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة في المسجد، ويصلي النافلة، السنة الراتبة القبلية، السنة الراتبة البعدية، كان يصليها في بيته. أين؟ لكن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. هذه الصلاة كانت صلاة فريضة لأنه كان مريض. وأنتم تعلمون أن غرفة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني إذا خرج من بابها دخل المسجد مباشرة، وهي الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ. ومعنى وهو شاكٍ أي وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه، فصلى جالسا. وأنتم تعلمون أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، وقوموا لله قانتين. وصلى وراءه قوم قياما، أي المأمومون، المأمومون صلوا قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. فاركعوا فعل أمر، والفاء للترتيب والتعقيب، وإذا رفع فارفعوا، كذلك فارفعوا فعل أمر، والفاء للترتيب والتعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبهذه المناسبة بعض المسلمين يقولون ربنا لك الحمد والشكر، فهل كلمة والشكر ثابتة؟ الجواب لا. وأنت تعلم أن الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، ومعنى توقيفية أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا إخواننا الذين يقولون بعد اعتدالهم من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر وقعوا في بدعة، ألا وهي كلمة الشكر. أي نعم. طيب، ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وإذا صلى جالسا، أي إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يا إخوان كما بينت الآن رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث العالمة الحافظة المحدثة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، التي روت وحدها عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكم الأمة في حاجة ماسة إلى علمها التي ورثته من زوجها إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، نريد أن نقف سويا مع فقه هذا الحديث. فالسؤال الآن: إذا صلى الإمام الراتب جالسا لأنه مريض، فهل يصلي المأمومون جالسين أم قياما؟ اعلم رحمني الله وإياك أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به للقادر. نعم. وثانيا، اعلم بارك الله فيك أن صلاة النافلة يجوز لك أن تصليها جالسا بدون عذر، إلا أنه لك نصف الأجر، ولو صليتها جالسا بعذر فلك الأجر كاملا بتوفيق الله عز وجل. طيب، وثالثا، إذا هناك من أهل العلم من قالوا إن صلاة الإمام جالس أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح، لأنه مستدلوا في ذلك بحديث بارك الله فيك ضعيف، لأنهم استدلوا في ذلك بحديث ضعيف قالوا لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني ولم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة. إذن من قال من أهل العلم أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول مرجوح لأنهم استدلوا بحديث مرسل حديث ضعيف. طيب هذا واحد. والقول الثاني بعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث أن هذا العمل منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه جالسا وصلى أبو بكر والناس قياما. وهذا أيضا قول مرجوح لأنه لا ينبغي أن نقول بالنسخ إذا أمكن الجمع بين النصوص فنأخذ بها جميعا. وهذا ممكن العمل بالأدلة في هذا الباب. طيب وثالثا هناك من أهل العلم من قال مثل الحنفية وغيرهم كالشافعية قالوا لا يمكن أن يصلي الإمام جالسا والمأمون جلوسا، يعني قالوا بعدم جواز صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام الجالس مع قدرتهم على القيام، قالوا بعدم الجواز. انظر معي، القول الأول ذكر بعض أهل العلم أن جلوس الإمام في صلاة الجماعة أمر من خصوصيات النبي محمد صلى الله ربي وسلامه عليه. قلت هذا قول مرجوح، وسبب ذلك أنهم استدلوا بحديث ضعيف. طيب القول الثاني أن بعض أهل العلم قالوا أن هذا العمل منسوخ حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في مرضه جالسا وصلى أبو بكر والناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. قلت وهذا قول مرجوح لأننا لا ينبغي أن نقول بالنسخ إذا كان هناك إمكانية أن نجمع بين الأدلة. ثالثا هناك من أهل العلم من قال بعدم جواز صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام الجالس إذا كان في قدرتهم أن يقوموا، وهذا أيضا قول مرجوح، وذلك لحديث الباب حديث عائشة في البخاري ومسلم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا أي الإمام فصلوا جلوسا أجمعون. القول الرابع يا إخوان بارك الله فيكم هو قول وسط وحسن قال به إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الذي من الله تعالى عليه فحفظ كتاب الله جل وعلا وحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث. وكيف لا، والإمام أحمد بن حنبل وما أدراك من الإمام أحمد أستاذ البخاري ومسلم وغيرهما. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال جمع وسط في هذه المسألة. ما هذا الجمع؟ قال إذا بدأ الإمام قائما فانتابه علة وهو يصلي فأتم صلاته قاعدا فعلى المأمومين أن يتموا صلاتهم قياما. تنبه، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا بدأ الإمام صلاة الجماعة قائما فانتابته علة، يعني هاجم عليه مرض، أي نعم اشتكى، فأتم صلاته جالسا فعلى المأمومين أن يتموا صلاتهم قياما. وقال وإذا بدأ الإمام صلاته قاعدا، وهذا لن يحدث إلا لعلة أي لعدم قدرته على القيام، فليصلي المأمومون قعودا خلف الإمام مع قدرتهم على القيام. وهذا جمع حسن والله المستعان. هذا فيما يتعلق بارك الله فيكم بفقه الحديث 74، وهو حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما الثابت في البخاري ومسلم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم ما يؤخذ من الحديث بارك الله فيك وجوب متابعة الإمام للمأموم في الصلاة. وجوب متابعة الإمام للمأموم في الصلاة، أي نعم. وكذلك أن الأفضل المتابعة، أن الأفضل في المتابعة، بل أقول إن المتابعة واجبة، بل أقول إن المتابعة واجبة. والمأموم يقول ربنا لك الحمد، وقد ورد ربنا ولك الحمد، أي نعم. وعلى المسلم أن يذكر هذه الرواية وتلك الرواية حتى ينعم الله عليه بثواب ذلك. ومن الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة، أي هناك إمام، فعلى المأمومين أن يقتدوا به وأن يتابعوه. وكذلك هناك جواز للإشارة في الصلاة لحاجة، فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للمأمومين أن اجلسوا، فهذه الإشارة لإيه؟ لحاجة، أي نعم. والحديث فيه تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء في طاعة الله عز وجل. حديث 75 ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء ابن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قلت بارك الله فيكم أن متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فلا ينبغي أن نختلف على الإمام. خلاصة القول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أي أن الله أجاب من حمده، فعلى المأموم أن يقول ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد. وإذا كبر الإمام ليسجد فلا يسجد المأموم إلا بعدما يحن الإمام ظهره ويصل إلى السجود، فيكون سجود المأموم بعد سجود الإمام، لأن المتابعة كما ذكرت في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي المتابعة واجبة يا إخواني بارك الله فيكم. طيب، ولذلك الذي يؤخذ من هذا الحديث صفة متابعة الصحابة للرسول في الصلاة، وأنهم لا ينفتلون من القيام إلى السجود حتى يسجد. وكذلك أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام، فلا يتقدم الإمام، فلأن تقدم الإمام محرم ويبطل الصلاة، وكذلك لا يوافقه لأن ذلك مكروه وينقص أجر الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيرا بل تليه مباشرة. وفي الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع. يا إخوان، الطمأنينة ركن في الركوع، يعني الركوع نفسه ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في الركوع ركن آخر، والاعتدال هذا ركن، والطمأنينة في الاعتدال ركن، والسجود ركن، والطمأنينة في السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة فيها ركن، وهكذا. يعني تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، التحيات هذه ركن، بل إن الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة ركن كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، والتسليمة الأولى ركن. أي نعم. فتنبه رحمني الله وإياك، تنبه، تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام ركن. طيب قبل تكبيرة الإحرام إيه؟ النية ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، الاعتدال بعد يعني القيام من الركوع ركن من أركان الصلاة والطمأنينة فيه ركن، السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، الجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة فيه ركن، التحيات ركن، الصلاة الإبراهيمية في التحيات في الركعة الأخيرة ركن، والصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة ركن، والتسليمة الأولى ركن. كل هذا يا إخوان من أركان الصلاة، وإن ترك المرء ركنا في ركعة لا تصح هذه الركعة كما هو معلوم لدى حضراتكم. طيب، ولذلك من الفوائد الحديث أو الدروس المستفادة من الحديث أن الطمأنينة ركن، والموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام، بمعنى إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاة المأموم باطلة، إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم. نعم. هنا بقى حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني إيه؟ يعني إذا قال الإمام آمين فأنت تؤمن مع الإمام. طب أمين يعني إيه؟ أمين يعني اللهم استجب، أمين. طب من اللي يأمن؟ الإمام والمأموم والمنفرد. إذا في صلاة الجماعة الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، واللي بصلي منفرد لحاله إن كانت سنة راتبة قبلية أو بعدية أو نفل مطلق أو لا قدر الله فتته الجماعة يؤمن. يبقى من الذي يؤمن؟ الإمام والمأموم والمنفرد. آمين يعني إيه؟ يعني اللهم استجب. يقول آمين، آدي حركتين، مين هيبقى إيه؟ من 4 لـ6 حركة. طيب بارك الله فيك. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهي غفران الذنوب، ولا تكلفك شيء. غاية ما في الأمر أن تؤمن مع تأمين إمامك فيوافق تأمين الملائكة فيغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك. والله إن الله تعالى يعطينا الأجر الكثير على العمل القليل، وهذا من فضل الله وتوفيقه ومنه علينا، ونسأل الله ألا يحرمنا الأجر ولا المثوب. طيب بارك الله فيكم. هذا الحديث حديث أبو هريرة في الصحيحين، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه دروس كثيرة. من هذه الدروس مشروعية التأمين للإمام للمأموم والإمام والمنفرد، وكذلك الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. الملائكة دول خلقوا من إيه؟ خلقوا من النور. طب أنا وإنت خلقنا من إيه؟ من الطين. طيب الجن خلق منين؟ من نار. يبقى عندنا 3 أشياء: خلقت الملائكة من النور، طيب خلق الجان من النار، طب خلق الآدمي من الطين. جميل. الملائكة وظيفتها لا يعصون الله ما أمره، ما وظيفة الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل أن الملائكة تؤمن، أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. يا والملائكة دولا خلقوا من النور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم القائم إلى يوم القيامة. الملائكة يؤمنون على دعاء المصلين. فإذا وافق تأمينك تأمين إمامك مع تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وأنا وأنت في أمس الحاجة إلى مغفرة الذنوب، فنحن نسأل الغفار الغفور أن يغفر لنا، ونسأل التواب أن يتوب علينا، ونسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ونسأل الرازق الرزاق أن يرزقنا التوبة والعودة والإنابة والرجعة إليه قبل الموت. اللهم آمين يا رب العالمين. فبارك الله فيك. المراد من هؤلاء الملائكة الذين يشهدون تلك الصلاة. هناك ملائكة يشهدون الصلاة في الأرض والسماء. بارك الله فيك. واستدل لذلك بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا ثابت في الصحيحين أيضا. وفضيلة التأمين وهو سبب في غفران الذنوب، لكن عند محقق العلماء أن التكفير يكون للصغائر، أي للذنوب الصغائر، لأن الكبائر كما تعلمون تحتاج إلى توبة. وينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب، أن يكون حاضر القلب. واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه، وهذا قول جمهور العلماء. ومن الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيك. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم طيب، وأنت يعني من أحق الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فدائما أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بما ثبت في صحيح النسائي أن الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تحظى بأربعة جوائز: الجائزة الأولى 10 حسنات، الجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات، الجائزة الثالثة ترفع 10 درجات، الجائزة الرابعة يصلي الله تعالى عليك 10 مرات. لسه ما صليتش؟ صلى الله عليه وسلم بصلاة واحدة تحظى بأربعة جوائز، الجائزة من ذات 10، فأربعة في 10 ب40. طب أستحلفكم بالله لو قلنا أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة نعطيله 40 جنيه أو 40 ريال أو 40 دولار أو 40 يورو أو 40 فرنك أو ما شاكل ذلك. أي نعم، ده انت يعني لن تتوقف عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرة الواحدة ستتقاضى فيها 40 جنيه أو ما كان على شاكل ذلك. لا، أنت لن تتقاضى 40 يورو ولا 40 دولار ولا 40 ريال ولا فرنك ولا روبية ولا جنيه استرليني ولا مصري ولا 40 دينار، بل ستتقاضى 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات وترفع 10 درجات ويصلي الله جل وعلا عليك 10 مرات. ألا يجدر بنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، خاصة كلما سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ثبت بارك الله فيكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، ومعنى صلى أحدكم للناس أي صلى إماما بالناس، فليخفف، فالإيه؟ فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم. الضعيف اللي هو ليس قوي، طيب، والسقيم اللي هو المريض، وذا الحاجة رجل عنده يعني رجل مريض بالسكر يريد الذهاب إلى الكنيس إلى دورة المياه لا يصبر على مدة طويلة، رجل أعزكم الله ابتلي بإسهال عافاني الله وإياكم، أو ما كان على شاكلة ذلك مما يبتلى به الخلق، متعني الله وإياكم بالتقوى والعافية ما حيينا أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، صلى لنفسه أي صلى بمفرده، قام ليصلي الليل، كان يصلي السنة الراتبة القبلية، كان يصلي السنة الراتبة البعدية، كان يصلي الضحى، كان يصلي نفلا مطلقة، يريد أن يقرأ في الركعة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنعام، الأنفال، التوبة، براحته يصلي، يقرأ ما شاء من كتاب ربنا جل وعلا. لكن إذا صلى إماما في الناس عليه أن يراعي الضعيف الذي ليس بقوي، وأن يراعي السقيم الذي ليس بصحيح، وأن يراعي ذا الحاجة اللي هو الشيبة، الشيبة رجال الشيبة، الكهل الكبير، أو الرجال صاحب المرض أو كذا، يراعي ذا الحاجة. إخوان، أي نعم، بارك الله فيكم. وبعض أحبابنا من المسلمين يستدلون بهذا الحديث في غير مناطه، فيريدون من الإمام أن ينقر الصلاة نقرا، أن ينقر الصلاة نقرا، وهذا لا يجوز. فقد بينت آنفا أن الطمأنينة في كل ركن من الأركان هي ركن على حدة. وأريد أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ في صلاة الظهر يعني بارك الله فيك من 30 إلى 50 آية، وكان يقرأ بارك الله فيك في صلاة العصر من 15 إلى 25 آية، وكان يقرأ في صلاة المغرب أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بطوال المفصل. إيش المفصل؟ المفصل سلمك الله يبدأ من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، وعندنا طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل يبدأ من قاف إلى سورة المرسلات، والمرسلات عرفة، وأواسط المفصل يبدأ من النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى. وقصار المفصل يبدأ بارك الله فيك من الضحى أو من الانشراح، وإن شئت فقول الشرح، هي اسمها سورة الانشراح وسورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، أي نعم، إلى قل أعوذ رب الناس. فكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقرأ في صلاة المغرب أحيانا بطوال المفصل وأحيانا بأواسط المفصل وأحيانا بقصار المفصل صلوات ربي وسلامه عليه. وأما في صلاة العشاء فكان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه بأواسط المفصل أو قصار المفصل، فكان يقرأ مثلا بصورة التين والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى غير ذلك من أواسط المفصل أو قصار المفصل. لماذا قلت هذا؟ أولا لأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وثانيا لأبين لنفسي ولحضراتكم معنى التخفيف، معنى التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإيه؟ مع الإتمام. طيب، بعض إخواننا من الأئمة يطيلون فيفتنون الناس بطول صلاتهم، فيا أيها الأئمة نسأل الله أن يحفظكم وأن يمتعنا وإياكم بالتقوى والعافية. الله الله، في قول ربكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الله الله، في قول حبيب قلوبكم وخليل ربكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي ثبت في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. أين؟ طيب بارك الله فيك. والحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يتخلف عن صلاة الجماعة في الفجر بسبب أن الإمام يطيل الصلاة. ده يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الصحابي يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم إمامه الذي يطيل في صلاته، فتسبب في أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال فما رأيت النبي، من اللي بيتكلم؟ أبو مسعود الأنصار رضي الله تعالى عنه، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. والحديث ثابت في الصحيحين. والشريعة يا إخوان سمحة، آتت باليسر والسهولة، ويعني تحذر من العنت والحرج. ولهذا فإن الصلاة أجل الطاعات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فيها حتى تكون يسيرة وسهلة على المأمومين بارك الله فيكم، وكره التطويل الذي يضر بالناس أو يعوق أعمالهم. أي نعم، لما سمعتم من هذا الحديث بارك الله فيكم. طيب، ما الذي يؤخذ من الحديثين اللذين ذكرتهما على مسامع حضراتكم الآن؟ أول درس يا إخوان وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإتمام، وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإتمام. الدرس الثاني غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وعد ذلك من الفتنة، يعني الذين يطيلون الصلاة عد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الفتنة، ونهاهم أن يكونوا سببا في فتنة المأمومين، وجواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وبارك الله فيك، شريطة ألا يخرج عن الوقت. يعني مثلا مش يقعد يصلي الظهر حتى يؤذن العصر، لا، أو العصر حتى تغرب الشمس، أو المغرب حتى تؤذن العشاء، أو الصبح حتى تطلع الشمس، لا طبعا. وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة، المريض، الرجل الشيبة، الناس اللي عندهم أعذار ينبغي مراعاة ذلك، طفل يبكي مع أمه في الصلاة ينبغي مراعاة ذلك. ولا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر، وآثر التطويل، يعني الكل متهيئ ومستعد لأن تطيل الصلاة والعدد محصور. كذلك ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير، ويحبب للناس طرق الخير ويراغبهم فيها، لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة للإسلام. قلت يا إخوان يفعل هذا شريطة ألا يخالف، شريطة ألا يخالف الهدي النبوي، شريطة ألا يخالف الهدي الإيه؟ النبوي. طيب بارك الله فيكم، هذا ما أردنا أن نذكره في هذا اللقاء بتوفيق الله تبارك وتعالى. تعالى ما نقرأ هذه الأحاديث مرة أخرى بارك الله فيك قراءة بدون شرح. تعالوا نقرأ هذه الأحاديث التي تدارسناها في هذا اللقاء قراءة دون شرح. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال ما قال في البخاري ومسلم: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وأما الحديث 76 ثبت في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الحديث 77 ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وأما الحديث 78 وهو ثابت عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاج. أيها الأحبة، هذه جملة الأحاديث التي تدارسناها في هذا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الحديث 79 فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما ثبت في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، هنيهة تصغير هنية، هنيهة تصغير هنية، أي نعم، سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكما تعلمون يا إخوان بارك الله فيكم أن هذا الدعاء هو دعاء الاستفتاح، ولأدعية الاستفتاح روايات متعددة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، ولعل أحد المشاهدين يقول: لعلك تقصد وأنا من المسلمين، فنقول نحن نقول كما ورد في الرواية، أي نعم بارك الله فيك. وألفت النظر أن الأولى والأفضل والأتم والأكمل أن تقول الرواية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي تارة، وتارة أخرى تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتارة أخرى تقول: اللهم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. لماذا؟ حتى تطبق السنة بحذافيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحتى لا تتعود على دعاء واحد فبمجرد أن تدخل في صلاتك وإذا بك تنطق به كما يقولون أوتوماتيكية. أما إذا ذكرت هذه الرواية مرة والرواية الأخرى مرة كان عندك استحضار قلب، استحضار قلب وتأمل في الكلمات النبوية وتدبر فيها وحاولت أن تفهمها. نعم بارك الله فيك، كما تتدبر في قراءتك للفاتحة، كما تتدبر في قراءة ما تيسر من القرآن أو غير ذلك بارك الله فيك، حتى تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم الحديث 80 بارك الله فيك، حيث ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يقول الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، في حين أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة. نعم، والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهي ركن أيضا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، وسأبين ذلك إن شاء الله عمليا في لعله في اللقاء القادم بتوفيق الله. أي نعم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. أي نعم، إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، الجلوس بين السجدتين. وإذا قام من السجدة الأخيرة اللي هي الثانية في الركعة الأولى والثالثة يجلس جلسة الاستراحة، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن ماذا؟ عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، افتراش السبع أي يضع ساعديه على الأرض بهذه الصفة التي تراها مني على الشاشة، وسأبين ذلك إن شاء الله عمليا في لقاء لعله يكون القادم بتوفيق الله. وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي نعم بالتسليم، أي على اليمين وعلى الشمال. بارك الله فيك. بعض الدروس المستفادة من هذا الحديث ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حاله الدائمة، أي نعم، حيث أن التعبير بكان يفيد ذلك. وكذلك الدرس الثاني وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة، وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية التوقيفية. كذلك وجوب قراءة الفاتحة، نعم، وكذلك وجوب الركوع والأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض، ووجوب الرفع من الركوع، ووجوب الاعتدال في القيام بعده، ووجوب السجود، ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده، ووجوب التشهد بعد كل ركعتين فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا قام، مثلا كصلاة الصبح فهي ثنائية، نعم. ومشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك، فقد وردت بذلك الأحاديث والافتراش والتورك خاص بالرجال، وبارك الله فيك، ليس للرجال فقط بل للرجال وللنساء. وهناك نهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبه ويفرش قدميه على الأرض، والنهي عن مشابهة السبع في افتراشه، ووجوب ختم الصلاة بالتسليم. أيها الأحبة، كانت هذه الأحاديث التي عشنا معها في هذا اللقاء الأغر، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، حتى أسعد بلقائكم إن شاء الله تعالى عقيب عصر الأحد القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ييسر لي شرح الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بطريقة عملية تراها بأم عينيك عبر شاشة قناة الرحمة، لنقتدي ونتأسى بحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.